إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله الذي أعاننا على أداء هذه الصلاة ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا فإن العمل إن لم يقبل عند الله عز وجل فليس به طرح إنما يتقبل الله من المتقين وترضى العاملون ولكن من الذي أجر على العمل هو المخلص المتابع وأغلب الأمة تعاني من ترك أحد الأمرين أو كلاهما فالإخلاص عديد ورده الرياء النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا أشرك معي دون غيري تركته شركا وهذا يروح عن رب تعالى رجل مسلم فالثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دليل لمحبة العبد له ليست المحبة دعوة ليست المحبة احتفالا ولا كلمة أو موعظة أو قصيدة المحبة على وجه الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فمن توفر الإخلاص لله عز وجل وإخراجه بما يجب له من التوحيد والمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تتحقق سعادة الدارين ويؤجر العبد على العمل اليسير بالأجر الكثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل أصبت السنة ومع ذلك أن له أجر العبادة التي جاء بها وأجر الإصابة والموافقة للسنة عباد الله نكون معكم الآن مع حديث أكثركم إن لم يكن كلكم يحرم وأغلب الناس يأتي به في صلاته في كل يوم مرات ألا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الشيخين قال رضي الله عنه يا رسول الله أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرك والمغرب اللهم اغسل خطاياي بالثلج والماء والبرد اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ولعل هذه قبل الأخيرة ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذا في دعاء الاستفتاح الاستفتاح بالصلاة الجهرية أو السرية والاستفتاح لصلاة الفريضة أو النفل فيجوز أن يؤتى بهذا ويؤتى بغيره لأن هذا الحديث فيه وهو عظيم الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولكنه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك تعليما للأمة قال الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر عنك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فقال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الله عز وجل قد تجاوز عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعلمه كريم المسلم أن تقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فإما أن يفعل الحديث على أن المسلم يسأل الله عز وجل أن يباعد بينه وبين المعاصي قبل أن يقع فيها، وأن تكون المباعدة كما بين المشرق والمغرب حتى لا يلتقي بها ولا تقع المقارنة لها، وإما أن تكون الطلب المباعدة التجاوز عن الذنوب والسيئات حتى يلقى العبد ربه متخلصا منها متعافيا منها والله المستعان. فما منا إلا لكن كسر الله عز وجل أن يباعد بينك وبين الخطايا والذنوب، لأن أكثر البلاء سببه الخطايا والذنوب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأعظم هذه الخطايا والذنوب الشرك بالله، كدعاء المقبولين والنذر لهم والذبح لهم والطواف بالقبورين وإتيان السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين إلى غير ذلك مما يقع من الناس، والله المستعان. الثاني: اللهم اغسل خطاياي بالثلج، أو اللهم نقني من الخطايا كما نقى ثوب الأبيض من الدنس. رجل قد ألم بالخطيئة ووقع فيها وتلبس بها، فالبقاء عليها ضيق الصدر وظلمة قلب وران تعطيه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لكن اسأل الله عز وجل أن يغسل هذا الذنب بتوبة صادقة، وأن يمحوه حتى لا يبقى له أثر كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي مما يصيبه من القدر والأذى. وسبحان الله ذكر الثوب الأبيض دون غيره، لأن الثوب الملون وإن انتهت الإنسان في غسله لم يرى بياضه مهما حاول، وإن بقيت فيه أذى لا يرى الأذى، بينما الثوب الأبيض لا يقبل الأذى، وإن كانت نقطة صغيرة تظهر. لهذا نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندعو الله أن ينقينا من الذنوب والخطايا تنقية تامة بتوبة صادقة تجب ما قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما علمت أن التوبة تخدم ما قبلها؟ وكما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما يبقى الثوب الأبيض من الدنس. وفيه أن الإنسان إذا نوز بالخطايا والذنوب يكون حاله كالثوب الدنس الذي ربما ألقاه صاحبه ولا يلبسه إلا بعد تنقيته. كذلك أنت أيها المسلم ينبغي أن تتعاهد نفسك التوبة والاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله القهار، لعله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك. ثم يقول: اللهم أغسل خطاياي بالثلج والماء والبرد. سبحان الله، يسأل الله عز وجل أن يطهره من هذه الذنوب والخطايا بإزالتها، واستخدم ثلاث أنواع: الماء والبرد والثلج، قيل لأن البرد والثلج فيه خشونة تؤدي إلى إزالة الدنس من أصله، وقيل أراد استخدام جميع أنواع الماء، فإما أن يكون ماء سائل وإما أن يكون برد وإما أن يكون ثلج. وقيل لأن هذه الثلاث أشياء تنزل من السماء. الشاهد أن الإنسان يدعو ربه عز وجل أن يلهم عنه ذنوبه ومعاصيه، وأن يكون هذا الإلهاب لأصلها ولظاهرها ولباطنها حتى ينقى الثوب تماما، وأن يستخدم جميع أنواع المنظفات في إزالة هذا الأذى، كما أعظم وما أضر أذى الذنوب والمعاصي على العبد. حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه المباعد بينه وبين الذنب، وهذا قبل حصوله، والإزالة للذنب وهذا بعد وقوعه، والمبالغة في ملازمة التوبة والاستغفار حتى يزول الذنب بالكلية. علينا عباد الله أن نستحضر هذه الأدعية التي نقولها في صلواتنا ونقولها ونكررها في ليلنا ونهارنا، إلا أن كثير من الناس ربما لا يستحضر، وربما يكون ذلك بعدم استجابة الدعاء لأنه يدعو بقلب الله، بينما إذا كان مستحضرا بمثل ذلك مستشعرا أنه واقع بين يدي الله في هذا الوقت الطيب المبارك بعد تكبيرة الإحرام البشر، وهذا مما يدل على أن الصلاة مبناها على مغفرة الذنوب من أولها لآخرها. أول ما يدخل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالثلج والماء والبرد. وأيضا قوله خطاياي إضافة الخطأ إلى الإنسان، بمعنى أن الإنسان لا يزكي نفسه مهما بلغ إيمانه وزاد علمه وكذا وكذا، فأنت معرض للخطأ والزاد. إنهم تخطرون بالليل والنهار ولا أغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني أغفر لكم. ثم بعد ذلك في ركوعه يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجاء في بعض الروايات هكذا في سجوده يكثر من دعاء المغفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما قال في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله، يبقى هو جلة على نيته وسره، وإذا جلس بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، فإذا انتهى من صلاته اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإن الصلاة كلها دعاء وكلها رجاء، وهي عبادة لله عز وجل، والمقصد منها رفع الدرجات والتجاوز عن السيئات والزلال، لكن كما قلت لكم ذلك متعلق بتوحيد الله وإفراده بما يجب له. إن الله لا يرفع نصرك بأمر دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ونحن اليوم أظن في النعم التاسع من ربيع الأول، تعلمون أن هناك من يستعد لبدعة سيئة لم يقم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لو كانت خير لقام بها، ولم يقم بها أبو بكر إلا لو كانت خير لبادر إليها، ولم يقم بها عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عليهم، واستمرت خلافتهم 30 سنة ولم يقم بها خلفاء بني أمية، وقد استمرت دولتهم فوق 100 سنة ولم يقم بها خلفاء بني عباس، وإنما قام بها الفاطميون. الفاطميون الرافضة المشركون المنددون، حيث تشبهوا بالنصارى في الاحتفالات بمولد عيسى عليه السلام، فتشبه هؤلاء وأحدثوا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تابعهم على ذلك ما ترون من الصوفية والرافضة، فلا يقتر المسلم بهذا الاحتفال ولا يجوز له أن يشارك أو يحضر أو يعين، لأي نوع من أنواع النعالات، بل هو من البدع المحدثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ليس من المفردات. والله لو كان في الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقام به، فهو أحرص الناس على الخير وأصحابه كذلك. ولكن الاحتفال بدعة من البدع، أضف إلى ذلك إن دعي به غير الله أو ذبح لغير الله فهو شرك أكبر من الملة. ومن ذلك ما يعتبره بعضهم: يا محمد بن حبيبي، يا محمد بن طبيبي، وأجلني من نبيبي من أبدال الرقاد. وقال بعضهم: صد ليلة المولد وصفات حسنة، ما ليلة القدر سواها عندنا، قد أشرقت وابتهجت من الدنا، ما بين حر يومنا وبرد. وربما يعتقد الحضور كما يقول بعضهم: مرحبا يا نور عين، مرحبا مرحبا يا الحسين، مرحبا. إلى غير ذلك من الخرافات والبدع والمحدثات التي لم تكن من ديننا في يوم ولم تكن من ديننا في يوم. الله المستعان. وعندكم الآخر شاهد حفظه الله على خير وعلم محبة لدعوة أهل السنة والجماعة، استفيدوا منه، احضروا دروسه، احرصوا على الخير، إن ذلك والله من أسباب رفعتكم. طلب العلم من أسباب الرفعة. إن الله رفع بهذا القرآن أقواما ويرفع به آخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله قبل ذلك: ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.